قف وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن شخصية نبي الله موسى، ومع نقطة مهمة ومحورية جدا في سيرة النبي موسى من خلال القرآن الكريم، ألا وهي موقف مؤمن آل فرعون، وكيف أن الله تبارك وتعالى أظهر لنا من خلال هذه الشخصية في حياة نبي الله موسى وتدخله بعد إقامة الحجة على فرعون وملئه وقومه أجمعين، وأن موسى ظهر للعيان أنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، وفرعون نفسه كان يعلم ذلك جيدا. ظهرت وبزغت شخصية من داخل أسرة فرعون أو من قوم فرعون من القبط. هذه الشخصية قامت لتدافع عن نبي الله موسى حينما وجدوا أن فرعون عازم على قتل موسى، وأن من حوله يحرضونه على ذلك كما سبق وأن ذكرت لحضراتكم في اللقاء السابق. قصة مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم ناخدها كده آية آية، أو آية ومجموعة آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. دي أول آية في ذكر قصة مؤمن آل فرعون. أول آية بتكلمنا عن بداية تحرك هذه الشخصية الكامنة. ربنا عز وجل أول وصف ليه أنه رجل، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه. طبعا مش هنتكلم عن قصة ليه يكتم إيمانه، لأن البطش شديد والقامع رهيب، موضوع سبق الحديث فيه كثيرا، إنما رجل مؤمن. وأول فايدة مهمة أبدأ بيها أن الرجولة لا ترتبط بالذكورية وجودا وعدما، بمعنى أن هناك من النساء من يتصفن بالرجولة، وهناك من الذكور من لا يتصفن بالرجولة مطلقا. لماذا؟ لأن الرجولة لها مواصفات في كتاب الله، عند ربنا الرجولة لها مواصفات خطوط عريضة، وفي حاجات تانية ممكن تكون بالتبع. وركزوا في كلامي، كلام مهم، وأنا مش عايز يعني أبسط الحديث فيه حتى لا نخرج عن الدروس الأخرى المهمة في قصة مؤمن آل فرعون. أول صفة واضحة معانا هي في هذه الآية أنه مؤمن. يعني إيه؟ يعني أول صفة في صفات الرجولة الإيمان. ومن لم يكن مؤمنا فلا رجولة. يبقى الرجل لازم يكون مؤمن. الرجل لابد أن يكون مؤمنا، ومن ليس بمؤمن ليس برجل، لأن الرجولة أخلاق مش ذكورية، مش وصف خارجي للإنسان إنه شخص رجل له قوام، له لحية، له أو بيحلق دقنه واضح جدا، دي ذكورية. إنما الرجل رجل، أول صفة من صفاته الإيمان. وقال رجل مؤمن. الصفة الثانية صفة الصدق. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نزلت في أهل غزوة أحد أنس بن النضر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قتلوا والذين لم يقتلوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول أنس ابن مالك هذه الآية نزلت في عمه، كنا نظن هذه الآية نزلت فيه، كلام عن أنس ابن النضر عم أنس ابن مالك، وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى مرتبطة بالصدق مع إيه؟ مع الله. الصدق مع الله، لأن أنس ابن النضر كان يعني رجل دخل ليقاتل المشركين وجاد بروحه في سبيل الله، كدليل على أنه صادق في حبه لله تبارك وتعالى، صادق في بذله لله سبحانه وتعالى، صادق فيما تعهد به. لئن قدر الله تبارك وتعالى أن ألقى المشركين بعد لا يرين الله ما أصنع، وهذا هو ما فعل. يبقى أول صفة صفة الإيمان، تاني صفة صفة الصدق، ثالث صفة صفة تقديم ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الدنيا وشغلها ومصالحها. طبعا تقديم ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى الرجال كده، الرجال لا تلهيهم مصالحهم ولا دنياهم ولا أموالهم ولا مصانعهم ولا أي حاجة. يعني ذكر ربنا والصلاة، الصلاة يعني أول الرجل أول ما يسمع الأذان يسيب اللي في إيديه ويصلي. دي صفات الرجولة. الصفة الرابعة الخوف من الله والخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى، يعمل له ألف حساب للقاء ربنا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوم القيامة، بيفكروا كويس جدا في يوم القيامة، فيه حساب، في عرض على الله سبحانه وتعالى، في كل الكلام ده. الصفة الخامسة أنهم يحبون الطهارة. صفة الرجل يحبون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. في ايه؟ في المساجد، يعني بيحبوا المساجد ومرتبطين بالمساجد وقلوبهم معلقة بالمساجد. صفة الرجولة. يحبون ان يتطهروا، يتطهروا من الشرك، يتطهروا طهارة حسية. طهارة الحسية ما يسيبش نفسه جنب، طهارة الحسية دائما على وضوء، يحرص انه يكون متوضي دائما. دي صفات الرجولة. وزي ما شفنا في صفات مكملة للرجولة يعني تمام، وفي صفات لو مش موجودة يبقى الرجولة مش موجودة، زي الإيمان، زي إقام الصلاة، زي إيتاء الزكاة. دي صفات مهمة جدا جدا للإنسان الرجل، للإنسان الرجل، الشخص الرجل. وفي نساء رجال، نساء رجال زي نسيبة بنت كعب، كيف وقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بكل شجاعة تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لتقدم حياة النبي كأنها تريد أن تقول في رسالة عملية نحري دون نحرك يا رسول الله. وليس بعجيب أن يقول ذلك رجل، إنما العجب العجاب أن تقوله امرأة في المعارك، نحري دون نحرك يا رسول الله، روحي فداء روحك يا رسول الله. يبقى ده أول حاجة الرجولة، لا ترتبط بالذكورية وجودا وعدما. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يبقى اللي قال لنا أن هذا الرجل من آل فرعون هو مين؟ وربنا سبحانه وتعالى. من آل فرعون يعني من خاصة فرعون، من خاصة فرعون. وبعدين كمان زي ما قلت قبل كده أكتر من مرة، كون أنه هو يتكلم مع فرعون فيما يتعلق بموضوع يدار من قبل الخاصة اللي هي فكرة قتل سيدنا موسى، يبقى الرجل ده مقرب لفرعون يقينا. الرجل ده مقرب لفرعون يعني من خاصته، يعني زي ما في بعض الروايات، لكن طبعا الحاجات دي كلها يعني يستأنس بها انه ابن عم فرعون، انه يعني المهم في النهاية اللي نقدر نقطع به ما دل عليه القرآن دلالة واضحة قاطعة ان هذا الرجل مقرب جدا من فرعون. المعنى الثاني المهم، كتمان الإيمان لا ينافي الإيمان. بمعنى إيه؟ بمعنى الإنسان اللي بيكتم إيمانه مش معناه أنه كفر بالله. وكتمان الإيمان له حالتان، الحالة الكتمان المبدئي من بداية الإيمان، من بداية الإيمان كاتم الإيمان زي مؤمن آل فرعون. الحالة الثانية أن يكتم الإيمان بعد وجود، زي عمار بن ياسر رضي الله عنه، زي عمار بن ياسر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عادوا فعد، لما نطق كلمة الكفر ليتخلص من العذاب ورايح زعلان وبيعيط للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن عاد، قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى هو دلوقتي كتم الإيمان وأظهر نطق نطق وقال كلمة الكفر. يبقى كتمان الإيمان لا ينافي الإيمان. النبي عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم في الحالة الأولانية اللي هي إنسان كتم إيمانه من البداية، القرآن قال إنه مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان، يكتم إيمان، كان كاتم إيمانه هو مؤمن بس كاتم إيمانه. لكن كتمان الإيمان ليس معناه عدم التحدث بالإيمان، إنما نقول إنه كتمان الإيمان عدم التحدث أمام الناس بالإيمان، إنما لابد أن يحدث ربه بذلك، ينطق كلمة الإيمان فيما بينه وبين الله. وده محل بحث كبير جدا جدا ذكره القاضي بن العربي وغيره في كتب التفسير وكتب العقيدة، إن مسألة كتمان الإيمان زي ما قلت لحضراتكم، كتمان الإيمان الإنسان يظهر فيما بينه وبين الله ده لابد، يظهر فيما بينه وبين الناس ده عشان يعصم دينه وماله. ده كان طبعا الكلام ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان فيه الفتوحات والكلام ده عشان يعصم دينه وماله. إنها مسألة كتمان الإيمان من البداية لابد أن يظهره فيما بينه وبين الله. حتى أنا ممكن أقول لحضراتكم نص كلام ابن العربي بيقول لحضراتكم إيه، المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرا. يعني لما ينوي بقلبه ما ينفعش إن خلاص كده الإيمان انتقض، لما ينوي الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإن لم يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمنا حتى يتلفظ بلسانه، ولا تمنعه التقية ولا الخوف من التلفظ بالنية بينه وبين الله. يبقى لازم يقول النية فيما بينه، يتلفظ بالنية فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. إنما تمنعه أن يسمع غيره، وليس من شرط الإيمان أن يسمع الغير. يعني مش من شرط إن هو يبقى مؤمن إن يعلن بين الناس قول أنا مؤمن، مش شرط. إن لم يفعلها مش شرط إن إحنا نقول لا، ممكن يدخل في الإيمان إن لم يظهر أمام الناس، لكن لابد أن يتلفظ بلفظ الإيمان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الرجل يكتم إيمانه يعني عن الناس، يكتم إيمانه عن الناس، ما قالش لأي حد من بني إسرائيل ولا حد من القبط ولا قال لفرعون ولا قال لأي حد قبل هذا الموقف. وإمتى بدأ يظهر الإيمان؟ لما وجد أن موسى سيقتل. لما وجد ان سيدنا موسى سيقتل. انما انا كنت عايز اقول اظهار الايمان، اظهار الايمان هو لما النبي او كتمان الايمان، الحالة الثانية كتمان الايمان بعد اظهاره اللي هو الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، قول الله عز وجل للعمار بن ياسر ان عادوا فعد. ايضا قول الله عز وجل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى دلوقتي كتمان الايمان لا يتنافى مع الايمان، وكتمان الايمان له حالتين، حالة ان يبقى كتمه من البداية زي مؤمن آل فرعون، او الحالة الثانية ان يبقى مؤمن اصلا ويضطر انه يكتم الايمان ويظهر الكفر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر إن عادوا فعد. وزي ما بعض الناس كده قال كلمة كلمة والحكمة ضلت المؤمن، قال الاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الاسم. الاستكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يلغي الاختيار. خدت بال حضرتك يعني يلغي الاختيار؟ يعني خلاص انت لست مختارا لانك مكره دلوقتي، ممكن لو لم تتلفظ بهذه الكلمة الخبيثة ممكن تزهق روحك وتقتل. في هذه الحالة يجوز ان يتلفظ الانسان بكلمة الكفر، بس بشرط ان يكون قلب مطمئن بالايمان. من المعاني المهمة جدا في هذه حول هذه الآية ان الله عز وجل اثنى على مؤمن آل فرعون، الكلام دلوقتي في معرض الثناء، أثنى عليه لأنه أظهر إيمانه حينما أرادوا قتل نبي الله موسى. يعني أظهروا في وقت لخدمة الدين، أظهروا في وقت للحفاظ على حياة سيدنا موسى. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى أنه كان عبقريا فزا في أسلوب إقناع فرعون وقومه إنهم لا يقتلوا نبي الله موسى. قال لهم إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله، في حاجة مهمة هنا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كلمة قوية جدا. ده يدل على إيه؟ يدل أني لا يمنع أن هذا الرجل يعلم أن هناك من هو على شاكلته، بس كاتم خوف. يعني بالتأكيد في ناس عارفة ان موسى نبي وعارفة ان هو مرسل من قبل الله وانه على الحق وان فرعون دعي كاذب. فرعون نفسه عارف الكلام ده وفاهم الكلام ده، تمام. وفي ناس عشان كده هو كلمهم بالطريقة دي، واخدين بالكم؟ يعني في قولة هذا الرجل لهم وأول كلمة يقولها كده لا يمكن أن تخرج إلا إذا كان يعلم أن هناك من يكتم قناعته على الأقل بسيدنا موسى. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا ورد له نظير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما دافع هذا الرجل المؤمن عن نبي الله موسى، هناك من دافع وقال نفس الكلمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصديق الأكبر أبو بكر. حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية أصلها في البخاري، يصلي في الكعبة، يصلي في حجر الكعبة، وكانت قريش بعضهم يعني كبراءهم يجلسون ويتذاكرون ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، وصار كل واحد منهم يقول كلمة تزيد الغيظ الذي في قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام وتروي الحقد الذي في قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل يقال له عقبة ابن أبي معيط، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخنق النبي عليه الصلاة والسلام، خنقه وهو يصلي. وكان هذا هو أشد يوم مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أشد يوم، وهذا من سؤال عروة بن الزبير، يقول: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني بأشد شيء لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه. فأخبر بهذه القصة، إنه راح بسرعة عقبة بن أبي معيط يخنق النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد أن يقتله، فجاء أبو بكر الصديق فخنق عقبة بن أبي معيط ودفعه، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ده شبيه بالضبط اللي حصل مع من مؤمن أهل فرعون. يبقى فيه شبه باللي حصل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام واللي حصل مع سيدنا موسى. وكان الذي دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو أبو بكر الصديق، والذي يدافع هنالك ويقنعهم هو مؤمن آل فرعون. بس هناك فارق أو فوارق كثيرة. إن أبو بكر الصديق اتخذ فعل حقيقي ودافع دفاعا حقيقيا، يعني مسك بإيده الراجل كده، عقبة بن أبي معيط اللي هو ما عندوش أي صفة من صفات الرجولة، خده كده ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مؤمن آل فرعون أولا بيتكلم وهم لسه بيخططوا لقتل سيدنا موسى، ثانيا ما تعاملش تعامل قوي، لأن هو ما فيش حاجة عنده ركن يركن إليه. أبو بكر الصديق له ما يرتكن إليه من القوة، مشهور وغني وعنده تجارة ورجل له شرف، له مكانة. إنما مؤمن آل فرعون يعني عادي جدا، ممكن هو نفسه يقتل بسهولة جدا جدا. لم يتمكن هؤلاء من قتل موسى، ولم يتمكن مشركو قريش من قتل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم حاولوا مرارا. إنما هناك من نجحت محاولات الاغتيال في قتلهم، زي زكريا عليه السلام، زي يحيى عليه السلام، زي أنبياء كثيرة من أنبياء بني إسرائيل، زي أصحاب الأخدود، زي غلام الأخدود، زي كثير من الصالحين، يعني نجحت هذه المحاولات. خمسة، إقامة الحجة على فرعون بأسلوب لبق ذكي. إقامة الحجة، مؤمن آل فرعون رجل عبقري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيش كلام في دي. مؤمن آل فرعون رجل يعلم كيف يدير الحوار، وهنتكلم يعني مش بس في الجزئية دي، ده حتى في نسق الآيات اللي جاية والحاجات اللي اعتمد عليها في إقناعهم وترغيب وترهيب وتذكير بالله، وحاجة كأنه عالم بكل حاجة، عالم بالدين. ده دليل ان الموضوع عنده ما كانش مجرد كلمة، ما كانش مجرد كلمة سمعها من موسى وخلاص، لا، ده عنده رصيد إيماني علمي قوي، رصيد إيماني علمي قوي، فاهم كويس جدا عن الآخرة ومؤمن بالله واليوم الآخر وعنده الحاجات دي مستقرة. أسلوب بقى إدارته للحوار أسلوب ذكي جدا جدا. أولا ما تعصبش. يعني ما تعصبش؟ كلمة دي بقى بكل اتجاهاتها، ما تعصبش يعني ما تنرفش، لم يغضب، ماسك أعصابه كويس جدا، يتمالك نفسه جيدا، دي حاجة. الحاجة الثانية، لم يظهر التعصب لسيدنا موسى، فتكلم على انه بهيئة المحايد. الحاجة الثالثة، ان دايما يقدم الحاجة اللي هي تعتبر آراء فرعون وقومه ويرد عليها. وإياك كاذبا فعليه كاذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. قدم الأول مسألة الكذب على مسألة الصدق. ليه؟ لأن دي قناعتهم، إن هم مقتنعين إن هو كذاب. إقامة الحجة، بيقول لهم إنه جاي من عند ربنا، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني إزاي تقتلوه؟ أتقتلون رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أدي أول حاجة في إقامة الحجة. زيها لما يعني فهم من سيدنا موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلمة سيدنا موسى ده متابع كويس جدا، وبياخد كلام سيدنا موسى وبيحلله، وبيدقق فيه وبيهضم معانيه ويغوص في معانيه بدليل الحوار وتكملة الحوار والطرح القوي اللي طرحه مؤمن آل فرعون. أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بيكلم سيدنا موسى بيكلم فرعون وقومه بهذه الطريقة، مؤمن آل فرعون خد ده وبيقول لهم وقد جاءكم بالبينات من ربكم، دي البينات الحجج اللي قالها قبل كده، الحوارات والمناظرات التي قالها قبل ذلك. يبقى مسألة وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كاذبا فعليه كاذبه، بدأ بالحاجة اللي هم مقتنعين بها، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، أسلوب ذكي جدا في إدارة الحوار. نكمل دلالات العبقرية في الحوار والعلم العميق الذي يعلمه هذا الرجل المؤمن بعد الفاصل، نستكمل بإذن الله تعالى. أحبابي في الله، كما رأينا مع حضراتكم أن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون كان يدير الحوار بطريقة فيها من الذكاء ما فيها أنه يظهر نفسه وكأنه محايد مع أنه مؤمن بسيدنا موسى. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق المكاسب أقصى ما يمكن. بيقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كاذبه، كما سبق وأن قلت لحضراتكم أنه بيقدم ما هم يقتنعون به لئلا يصطدم بهم اصطداما مباشرا. وبعدين يقول أتقتلون رجلا، يعني كأنه بعيد عنه، كأنه ما يعرفوش، كأنه ملوش صلة به. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كاذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يعني إيه؟ يعني مش كل الذي يعدكم. لماذا؟ كما قلت لحضراتكم لأن هذه الكلمة فيها تخفيف، يعني لو مثلا يصيبكم الذي يعدكم ممكن يتصوروا أنه هو مؤمن به مثلا، إنما في النهاية كأنه يريد أن يقول إن لن تخرجوا إلا بمكاسب إن كان صادقا، أكيد تكسبوا من وراء حاجة، أكيد تستفيدوا منه حاجة إن كان صادقا، إنما إن كان كذاب فهو الكذب يرتد إليه. إزاي؟ ده كلام طويل جدا جدا، وخلاصة الكلام ما قاله الرازي والله أعلم إنه مؤمن آل فرعون بيقول لهم لا تقتلوه، ما تقتلوهوش، إنما امنعوه من دعوته، بس امنعوه من دعوته، منعتوه من دعوته. إن كان كذاب فخلاص هو كذب عليه وهو بقى المسؤول عن نفسه، وإن كان صادق في كلامه فأنتوا ما خسرتوش حاجة، انتوا كده ما خسرتوش حاجة، يعني في كل الأحوال امنعوه أفضل من أنكم تقتلوه. الله، طب ازاي يقول كده وهو مؤمن أن سيدنا موسى نبي؟ لا، ما هو ده المنع ولا القتل، أيهما يعني أيهما يقدم، المنع ولا القتل؟ لا يمنع. هي دي طريقة تفكير هذا الرجل المؤمن من آل فرعون. وإياك كاذبا فعليه كاذب وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى على لسان مؤمن آل فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. انتوا ارجعوا كده وفكروا للأصل، انتم أهل عزة، أنتم أهل ظهور، أنتم أهل رقي، أنتم الذين تملكون الأرض. والأرض هنا أي أرض مصر، لأن مش الكرة الأرضية طبعا، الأرض هنا المراد بها مصر. لكم الملك اليوم، أنتوا الملوك وأنتوا أصحاب كل حاجة، لكن لا تغتروا بذلك، لا تغتروا بذلك. وهذا الأسلوب الذي انتقل إليه مؤمن آل فرعون هو أسلوب فيه مواجهة أقوى من الأسلوب اللي قبله، كأنه يتدرج معهم في الحديث. الأسلوب العقلي مش نافع معهم قوي، مش مستجيبين ليه قوي، فبدأ يصعد الكلام إلى الأسلوب أقوى، أسلوب عقلي برضه، بس فيه تحذير وإنذار، بس إنذار مرتكن على الإيمان الذي يؤمن به، اللي هو فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لو أتانا عقاب من الله تبارك وتعالى، لو أتانا عذاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لو لما نموت ونقف أمام الله عز وجل ماذا سنفعل، ماذا سنفعل؟ ده أسلوب أي حد في قلبه سنة إيمان بيرجع مباشرة إلى الله ويرتدع عن غيه وعن ضلاله وعن طيشه وعن فساده وعن إفساده. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. مواجهة قوية جدا جدا. يرد فرعون المتوقع انه ينكسر، انه يرجع، انه يرتدع، انه خلاص بقى يفوق لنفسه ويتهاضى عن الكبر اللي طامس بصيرته ده، لكن يقول قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يزداد في تغطرسه وكبره، ما أريكم إلا ما أرى. حاجة عجيبة جدا، انتوا مفروض ما تبصوش إلا من نظارتي بس، رؤيتي هي الصح، فكري هو الصح، اللي انتوا عليه كلكم غلط، أي تفكير غير اللي أقولكم عليه غلط. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبيل الكلام الصح والطريق الصحيح، سبيل الرشاد والهداية الصح، مش مع موسى، ده معايا أنا. كأنه يريد أن يقول لهم ذلك، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مستمر في الغي والغطرسة والكبر. الرجل المؤمن مفروض بقى لما لقى الأسلوب بقى غليظ وشديد ورد عليه الرد ده يخاف، إنما الناس دي مش كده خالص، عشان كده ربنا عز وجل رفع ذكرها في العالمين، وإحنا نتعلم منها دلوقتي من كتابه سبحانه وتعالى، إن ربنا عز وجل يكلمنا في القرآن عنه بيقول إيه.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، يوم تولون مدبرين، مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.
أحبابي في الله، أرأيتم حجة أقوى من هذا؟ أرأيتم وعظا أقوى من هذا يكلمهم
ويخوفهم بسير السابقين وإهلاكهم في الدنيا، ويحذرهم بغضب الله تبارك وتعالى في الآخرة، يحذرهم من غضب الله تبارك وتعالى في الآخرة. استعمل الحاجتين، الواقع المشاهد والغيب، والغيب المتيقن، الواقع والقصص المعروفة. ويا قومي، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب الأقوام القرى السابقة التي نزل عليها عذاب من الله تبارك وتعالى، قوم نوح، قوم نوح كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى، دي حاجة مش غايبة خالص عن 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 الدنيا. ازاي ان هم نوح ومن معه ركبوا في السفينة وأهلك الله تبارك وتعالى قومه أجمعون الذين لم يؤمنوا بما فيهم ابن نوح وزوج نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فخدوا بالكم، خدوا بالكم من الواقع ده، ما تنسهوش أبدا. أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وده في معنى مهم قوي، إن العبد المؤمن الصالح ما يقولش أبدا على العصاة خلاص يهلكوا ويضيعوا. العبد المؤمن الصالح ما يدعيش على العصاة والكفرة والأثمة، ما يدعيش، لا يخاف عليهم، يخاف عليهم الله. ويعني الدعاء على الكافرين لا يجوز كمبدأ؟ طبعا لا يجوز، إنما الكافرين المحاربين المقاتلين الذين يؤذون المؤمنين ماشي، إنما إنسان على غير عقيدتك وفي حاله ما فيش أذى خالص لا يجوز أن تدعو عليه، تدعي له بالهداية تخاف عليه من الخاتمة السوء ده هذه الرسل، هذه الرسل. لو إنما الغيظ والغضب مش موجود، وإلا ما كان هناك أحد مؤمن، ما كان هناك أحد، ما كناش إحنا نبقى مؤمنين أصلا. يبقى حرص الرسل على هداية الناس، بيبقوا ناس أصلا بعيد عن ربنا، ناس أصلا ضلال كفر أثمة، ومع ذلك بيخافوا عليهم، حريصين عليهم. أسعد يوم لما النبي كان يشوف رجل مشرك يجي له مؤمن، كان النبي يفرح ويسعد. وفي ناس بالاسم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعيلها، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهداية عمر بن الخطاب وغيره الكثير، حمزة وغيرهما الكثير. فهو بيقول لهم أخاف عليكم، أخاف عليكم مع إنهم ضلال. أيوة، تخاف على الناس كلها، تحب الخير للمؤمنين، تخاف على من ليسوا بمؤمنين، وتتمنى اللحظة التي يشرح الله صدورهم فيها للإيمان ليسعدوا في الآخرة. طيب، يبقى هو بيقول أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. إيه الأحزاب؟ أحزاب القرى التي سبقت وقتلها الله سبحانه وتعالى، زي دأب نوح، ها، وأنه أهلك عادا الأولى في آية أخرى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. ده القرآن مليء بقصص إزاي دي الناس دي هلكت والأقوام دول هلكوا، وكلمت حضراتكم قبل كده كيف هلك قوم نوح، وكيف هلك قوم عاد، وكيف هلكت ثمود، وكيف هلك أناس كثيرون كيف هلكوا، ووصف الهلاك، وكنت بجيب لحضراتكم خرائط كده بتبين الأماكن اللي كانوا فيها. فهو بيقول لهم أنا خايف عليكم مثل يوم الأحزاب. مين الأحزاب؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إن ربنا عز وجل لما يهلك حد عاصي ما بيبقاش ظلم، ما بيبقاش الإهلاك ده ظلم، إنما جزاء عملهم يجعلهم الله تبارك وتعالى عبرة للناس. هذا الرجل المؤمن بيحذر قومه وفرعون إن هو ما يكونوش عبرة، إن ربنا يهلكهم إهلاك يكون عبرة للناس، زي ما كان إهلاك قوم نوح، زي ما كان قوم ثمود، زي قوم عاد والذين من بعدهم. الكلام ده برضو مش مأثر فيهم واخد الخط الثاني المؤثر جدا جدا اللي هو ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. أخاف عليكم يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة، يوم القيامة. وسمي يوم التناد لكثرة النداءات. يا جاب العلم ده منين؟ من سيدنا موسى، من سيدنا موسى. كثرة النداءات، الكلام ده بقى مفصل عندنا في شرعنا، مفصل في كتابنا في القرآن الكريم. النداءات يوم التناد، في ناس بينادى عليها نداء طيب، وفي ناس بينادى عليها نداء يعني غير طيب. النداء الطيب بينادى على الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يا سلام، حاجة عظيمة جدا جدا إن ينادى كده على الناس إلى الجنة بغير حساب. ينادي الله تبارك وتعالى على النبي محمد، أو ينادى عليه من قبل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. يوم التناد نداءات أهل الأعراف. سورة الأعراف، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة في سورة الأعراف. موقف يعني يشيب له الولدان. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أفيضوا علينا من نداءه، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نداءات ينادى على الناس الذين يكونون في ظل العرش، الشاب الذي نشأ في عبادة الله إلى ظل العرش، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إلى ظل العرش، الإمام العادل إلى ظل العرش، الرجلان اللذين تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في ظل العرش إلى آخره. يبقى نداءات يوم التناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يعني إن صرتم هكذا يوم القيامة بقى بكل ما فيه. بس هو ذكر صفة التناد، النداءات. يوم تولون مدبرين، انت عارف كده زي مثلا ايه، لما يجي ملك الموت يقول للروح الخبيثة ايتها الروح الخبيثة كانت في البدن الخبيث اخرجي الى سخط من الله وغضب فتأبى ان تجيء، فتأتي الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فتخرج الروح، تخرج الروح غصب عنها لازم تخرج. فدل لما ينادى عليهم إلى النار يدبرون، بس هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ يساقون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ده الخطاب اللي بيخاطب بيه مؤمن آل فرعون وملئه. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وبدأ يكلمهم ويرجعهم للماضي. الماضي مين؟ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ابن يعقوب اللي هو من بني إسرائيل، وسيدنا موسى من بني إسرائيل، من أبناء من ذرية سيدنا يعقوب أيضا. بيرجعهم للماضي، الماضي اللي منهم أبائهم كانوا مؤمنين. دي بيقول لهم إيه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. سبحان الله، هذا الرجل من أقوى الناس حجة في التاريخ بعد الرسل. شايفين كلامه الذي ستره القرآن؟ قوته، قوة الكلام، قوة الحجة. بيرجعوا بالماضي، الماضي سيدنا يوسف وازاي تعب معاهم لغاية ما أمنوا بيه، ولما مات سيدنا يوسف قالوا خلاص لا يبعث الله من بعده رسولا. وبيقول لهم ده ضلال، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. نشوف كده، نكمل الآيات. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سبحان الله، قاعد بيتكلم عنهم برضو الأجيال السابقة الذين لا يجيدون سوى الجدال الباطل، جدال بالباطل، قاعدين بيضيعوا وقتهم وبيضيعوا عمرهم في الجدال بالباطل ويكابرون ويضيعوا العمر وينتهي العمر وفي النهاية مصيرهم إلى النار وبئس المصير، لأنهم يجادلون بالباطل ولا ندري لماذا هم يكرهون الحق ولماذا هم يكرهون رسل الله ولا يريدون أبدا الانصياع للرسل. بكل بساطة السبب أنهم لا يريدون أي شيء يحول بينهم وبين ملذات الدنيا. ملذات الدنيا دايما الرسل أعدائهم هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا، مش عايزين حد يخنقهم، حد يضايق عليهم، حد يقولهم ده حرام ده حلال، مش عايزين الكلام ده. وانت مين انت عشان تقول لي ده صح وده غلط؟ نفس المبدأ ماشي عبر العصور، مش قصة انت مين، مفيش حد له قيمة ولا له صفة انه يقول لا لا لا. للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول من عنده، ولا الأنبياء أولي العزم بيقولوا من عندهم، ولا الدعاء والعلماء بيقولوا من عندهم، ولا أي حاجة خالص. ده كلام ربنا ودي أوامر ربنا وده شرع ربنا. كل ما هنالك إن الرسل وأتباعهم بينقلوا كلام ربنا وتعليمات ربنا. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قصة مؤمن آل فرعون قصة مليئة بالمعاني الإيمانية الراقية العالية جدا جدا. ونظرا لأن الوقت قد اقترب مش هفتح مع حضراتكم في معاني جديدة، وأنهي هذا اللقاء بفاصل قصير من الدعاء، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعصبا خيرا من عصبهم. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.